بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16 و100 على 74,000، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب كشف الشبهات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد ورحمه الله تعالى. ولكن المشركين جبهة يجوزون بها إلى هذه القصة، لأنه يقولون إن بني إسرائيل لن يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذاتا واعطنا ليكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل إنهم لم يفعلوا. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذاتا واعطوا بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع
في بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حديثوا عهد بإسلام قالوا لا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه الطلبة بالطلبة، وإن كان اختلف اللفظ، فبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، والذين مع الرسول يوم حنين لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شبهة المشركين يقولون أنتم تكفرون ذلك، والرسول لم يكفرهم، وبنو إسرائيل لم يكفروا، الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذين قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفروا. فأنتم الآن تكفروننا، كيف تستدلون علينا بما لا دلالة لكم فيه؟ يقول المصنف: نقول لهم أنتم فعلتم واتخذتم القبور من دون الله، وهؤلاء لم يفعلوا، بل قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، فنهاهم نبيهم موسى ولم يتخذوا إلها كما اتخذتم، لو اتخذوا إلها دون الله لكفروا. وكذلك الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط عاصين له لكفروا، ولكنه لما نهاهم انتهوا. فأنتم ننهاكم ولم تنتهوا، بل اتخذتم ما تعتقدون بركته وتعتقدون أنه يشفع لكم عند الله ويرفع حوائجكم إليه، زاعمين أنه واسطة بينكم وبين الله، تفرقا بينكم وبين من سبقكم، فرسلهم نهوهم فانتهوا وأنتم لم تنتهوا. فلو لم يطيعوهم واتخذوا ذات أنواط لكفروا، ولكنهم لم يتخذوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ففرقا بين فعلكم وفعلهم وعملكم وعملهم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وتفيد التعلم والتحفظ ومعرفة أن أقوال الجاهل التخذها منا، فهمنا أن هذا من أسوء الجن ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بسلام سبر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه السلام تغليبا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم جملة أخرى يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القصة تفيد أمور، يعني هي قصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لا مالئة، وقول بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب. وش تفيد؟ يقول تفيد المسلم العالم أن الجهل بالتوحيد وعدم معرفته من أعظم الأشياء، وأن قول الجاهل التوحيد فهمناه مما يدل على أنه لا يفهم. إذا كان هذا قول الصحابة والنبي بين أظهرهم وقول بني إسرائيل وموسى بين أظهرهم وما فهموا هذا، فكيف تفهم بدون تعلم؟ فالوقت يستدعي زمنا طويلا لمعرفة التوحيد ومعرفة ما ينافيه ومعرفة ما ينافي كماله من الشرك الأصغر، ومعرفة ما يقدح في التوحيد من البدع، ومعرفة ما ينكس ثواب التوحيد من المعاصي، ومعرفة ذرائع الشرك ووسائله الموصلة إلى التوحيد الموصلة إلى الشرك أو المقربة من المنافية للتوحيد أو لكمال التوحيد أو القادحة في التوحيد أو المنكسة لثواب التوحيد. فقول الجاهل التوحيد فإن هذا من أكبر الجهل وأعظم مكائد الشيطان، يظن أنه فهم وهو لم يفهم، فقد يتكلم بالكلمة لا يريد معناها بل على وجه الجهل، على وجه كما فعل الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب. ويدل على أن الإنسان إذا تاب من ساعته، يعني لو تكلم بكلمة كفر ثم تاب من ساعته فإنه لا يضر ما دام أنه قالها جهلا. فإذا قال جلا وتاب من ساعته فإنها لا تضره. ثم تفيد على أنه لو قالها جلا وتاب ينبغي أن يغلغ عليه لأجل أن يكون وقعها في القلوب عظيم، فإذا أنكرت عليه إنكارا شديدا وغلغت عليه معظما لهذه الكلمة التي تكلم بها يكون أوقع في قلبه من أنه ارتكب جريمة، ولا سيما الكلمات التي تؤدي إلى الكفر، فهذه لا بد من التغليظ في الإنكار فيها، وأنه إذا تاب من ساعة أنها لا تضره إذا كان قالها أو فعلها عن جهل كما وقع لبني إسرائيل. فقد وقع كثير من مثل هذا لبعض العلماء، فإنهم يتساهلون في أشياء وهي عظيمة ويعظمون أشياء وهي أسهل، كما وقع لبعض الحنفية، فإنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، بحيث إذا زالت زال الإيمان بالكلية، وهذه مقالة سيئة وعظيمة. لا يقول أحد أن الإيمان مجرد التصديق، يكفي أبدا إلا المرجئة وغيرهم من الضلال المتبعة، وهذا أمر دل عليه القرآن والسنة. لكن الأحناف يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتخلف الأعمال لا تفيد كفرا لأن فيها موجود، بينما قالوا لو صغرت مسجد بأن قلت مسيجد عندهم أنك تكفر، أو قلت فقيه صغرت بتفلان فقيه من باب التحقيق عندهم أنك تكفر. ومع هذا إذا تخلفت الأعمال قال إن الإيمان إذا تصدق بقلب كفى. ما عندك ليش مصدق بقلبه؟ ما وأبو طالب مصدق بقلبه عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه أشعاره، وإبليس معترض، وفرعون مصدق بقلبه أيضا كما في قوله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله واستيقنتها دل على أنه مصدق لموسى، وكما في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت، يقول موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فأخبر موسى بأن فرعون يعلم أن السماوات والأرض لها رب غيره، وأن الآيات التي جاء بها موسى أنها من عند الله، ومع هذا يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فهو مصدق في نفس الأمر ولكن ما نفع. أما الحنفية قلنا ينفع لأن في مجرد التصديق. والغنى والطرب عند الحنفية إذا تلذت بسماع الغناء المحرم فإنك تخرج من الملة نهائيا. إذا انبسط وتلذذ لسماع المغنين والأغاني المحرمة التي تمت إلى الطرب والعشق والخلاعة والدعارة، متى تلذذ بهذا السماع يكفر. ومع هذا يقولون أن الإيمان فيه مجرد تصديق، وتأخر الأعمال عنها لا يضر. فكذلك كما قال المصنف: فالعالم محتاج إلى أن يعرف شيئا من هذه الأحكام التي ربما يقع الإنسان في الكفر من غير ما يشعر، لكن إذا وقع جهلا ونبه من ساعته وتاب الله يتوب عليه لا يغتم بكفره. ثم لو تكلم بهذا الذي توجب الكفر ينبغي التغرير عليه وعدم التساهل، ليكون وقع الكلمة الكفرية هذه في قلبه بحيث يستعظمها ويبتعد عنها وعن القول بها أو الفعل إذا كانت تقتضي الفعل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهم سبعة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا أو كان كفرقة من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بدنا قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله رمسوا مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وحاجه وخرافة من قال ومن أن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، أي لهؤلاء المشبهين لهم شبهة أخرى. إيش هي؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتل من قال لا إله إلا الله، وذلك أن أسامة قتل رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأنكر على أسامة، فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا لما رأى بريق السيف. يعني أن قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، لم يقلها إلا تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: والله ما تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. هذه قصة أسامة. استدلوا بهذا على أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، يعني في وقتنا هذا. وكذلك استدلوا بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الكف عمن قال لا إله إلا الله. فالمعنى أن مشركي زماننا يقولون: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ والرسول أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وعنف عليه
حتى قال لأشققت عن قلبه وقال لكيف تسمع بلا إله إلا الله يوم القيامة وأنتم تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول لهم المشركون الأولون يعرفون معناها ولستم كمثلهم، فهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله امتنعوا قائلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعرفون أن معناها هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، يعرفون هذا. فلما قالا أنكر الرسول على أسامة كيف قتلت بعدما قال لا إله إلا الله، بل ينظر هل يأتي بما يخالفها ويناقضها أم لا، هذا المعنى. وحديث متوان قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، دل على أنه لو قالها إذا خالف حقها أو ناقض حقها أو لم يأتي بشيء من حقها فإنه يقاتل. فمشركوا زماننا بل اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا لم تنفعهم لأنهم يبطلونها، فهم يعبدون القبور بالنسبة إلى مشركي هذه الأمة، يعبدون القبور، يعبدون الصالحين، يسألونهم المدد من دون الله، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فهم لم يعملوا بلا إله إلا الله بل ينطقون بها لفظا ويخالفونها معنى وفعلا، فما نفعتهم. أما قصة أسامة فهذا الرجل لم يقلها لأنه يعرف معناها وأنكر عليه الرسول قتله، بل ينظر هل يؤدي معناها، فنعم لأنهم يعرفونها ويعرفون ما دلت عليه بخلاف أهل زماننا، ثم هم يقولون لا إله إلا الله ويزعمون أن لله صاحبة ويزعمون أن لله ولدا ويسبون الدين الإسلامي وهم يقول لا إله إلا الله، من لا تنفعهم من جنس الإنسان الذي توضأ ثم قام يصلي وأحلل، فهل تنفعه صلاة مع وجود الحدث؟ فكذلك لا تنفعه لا إله إلا الله مع وجود الحدث الذي ينافيها وهو الشرك بالله أو أنه جاء بما يناقض لا إله إلا الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسلاهم، فهم يقولون لا اله الا الله، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفه وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب، وهؤلاء الجهل مصرون ان من تابع كفر فقد قتل، ولو قال لا اله الا الله وان من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل، ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اصل دين الرسل ورسوله. ولكن اداء الله ما فهموا من الاحاديث، اما حديث اسامه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن لتثبت معنا، وكذلك الحديث الآخر.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
فيقال لهؤلاء المشركين الظالمين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ماذا تنفع لا إله إلا الله
إذا جاء بما يناقضها ويخالفها. فها أنتم نعم تقولوا لا إله إلا الله ولكنكم تذبحون للقبور وتسألونها من دون الله وتجعلونها وسائط بينكم وبين الله فقد نقضتم لا إله إلا الله. فاليهود يقولون فإذا قال إنسان لا إله إلا الله لا نحكم دمه بها لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور كفر تحل دم الرجل وماله. فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغذني أغذني. قلنا يا أخي اكفرت. قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى ولنحن سلام إن شاء الله تعالى من سنة عظيمة مهمة لجاه وكل ما تقدم ولكن يهجى سلام لحظم شأنها ويتغاث غلطه يا فنظر لا خلاف أن تقول الله القلب واللسان والعمل. فإن احتلت له من هذا لن يكون الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند من شر الحمل وإبليس وأمثالهما. وهذا له الطرق كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقل ونفعله ولا يجوز عندنا في بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعلى ولا نجد المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وأن تقوى ذلك من الأعلى كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من غير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بل حمل بالتوحيد حملا ظاهرا ولا يفهمه أو لا يعتقده بقليل أو المنافق وهو شر من الكافر وخالق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت على بألسنة الناس سواء يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مداواة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يثق عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعجبه ولكن عليك جل من آيتين من كتاب الله ولاهما مما تقدم من قوله لا تعتذروا قد سوتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن
بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويحكم الكلام بمسألة مهمة عظيمة جدا افهم ما تقدم وهو أن الناس في مقام التوحيد أقسام. إما أنه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه أو أنه يعرف ويعمل به لكنه لا يعتقده. فكل على تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحدا بل لا بد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به. هذه الثلاث هي أركان التوحيد لا بد منها. لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالص. أو أنه يعرف في الباطل لكنه يجحد ويكابر بإنكاره هذا في شبه من فرعون لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول إنما تقولونه هو الحق أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأن دعاء الأموات والغائبين وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم ينافي التوحيد، هذا قولكم حق، ولكن لا نستطيع أن نفعله لأن أهل بلدنا نشأوا على هذا وأكادوا، ولا نستطيع مخالفتهم. هذا أشر مما قبله، يداري أهل بلده من أجل أنهم نشأوا على عبادة القبور والاستغاثة بها، وهو يعرف أنها باطل وأن الحق هو في إفراد الله بالعبادة والتعلق وترك عبادة ما سواه، لكن يقول لا نستطيع مخالفة أهل البلد فلا بد من مجاراته، ليس له هذا عذر، بل هذا لا ينفعه وليس هو معذور عند الله تعالى، فهو ظالم ومخطئ ومجرم في صنيعه هذا، ولم يكن موحدا ولم يكن موحدا. فإن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، من جنس هذا الذي يقول أنا أعرف الحق ولكن أهل بلدنا لا يوافقون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولا تؤثر الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. فمجرد معرفته للحق مع تخلف العمل لا ينفعه، أو يقول لا بد من مداراة الناس والنزول على رغباتهم لأن مخالفتهم غير سائرة، فهذا مثل من قال الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى كلا التقادير المتقدم بيانها لا بد أن الإنسان يعرف التوحيد، ولا بد أن يعتقد، ولا بد أن يعمل به، ومن العمل به إنكار المنكر على من خالف التوحيد، وإعلان بطلان عقيدته وأن هذا شرك لمن استغاث بغير الله، ومصارحة بالعداوة، فإن هذه هي ملة إبراهيم كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الملة إيش هو؟ الدين، دين إبراهيم. دين إبراهيم إيش هو؟ جاء مبينا دين إبراهيم الذي أمر نبينا باتباعه في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، هذه ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا أنك تجامل أهل البلد أو تجامل الرؤساء أو تجامل المشايخ مثلا وهم على ضلال وخطأ، وأن تعرف أن الحق لما عندك من تركية من استغاث بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله، لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم ألجأت إلى أنك لا تنكر عليهم، إذا ضيعت ملة إبراهيم التي جاء في هذه الآية كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غيروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب سنية قالوها على وجه النجاة واللعب سنية لك، وبين لك أن الذي يتكلم بصوي أو يعمل أو يعمل به يحفوها من أئمة مال أو جاء أو مجاراة لأحد أعظم مما تكلم بسنية ينجح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله
يكفي بركة سبحانه ولا يستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر منهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء
هذا في غزوة الرسول لتبوك، وتبوك للروم في ذاك الزمن. أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان هؤلاء كفروا بسبب كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب، فما ظنك بمن كفر بفعل أو قول خوفا من نقص مال أو خوفا على نفس من نقص مال أو مدارات، مجرد مدارات للسلاطين والرؤساء، أو محبة للوطن أو محبة للعشيرة، فهذا أولى بالكفر. وذلك أنه أقر الكفر مدارات لأهل البلد، كمن لم يكفر أو طلبه المدد من غير الله من باب المدارات، أو أنه لم ينكر عليهم وحسن فعلهم خوفا على وطنه، يعني يخشى أن يبعد عن وطنه محبة للوطن أو محبة للمال أو محبة للتجارة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا وأمثاله قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم بهذه الآية فاسقين ما دام أنهم قدموا محبة الآباء ومحبة المال أو محبة الوطن أو محبة التجارة خشية كسادها أو محبة البيت الذي كان يسكنه مساكن طيبة، قدموها على وجوب إنكار المنكر وعلى الغضب لله ولرسوله فيما إذا انتهكت محارمه وحصل الكفر، بل أقرهم على كفرهم مدارات ومداهنة، فهؤلاء كفروا. فما ظنك بمن فعل هذا الفعل؟ فقارنت بين هذا وبين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يغضبون، مع أنهم اعتذروا وقالوا: لا نريد حقيقة الأمر وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق لا أقل ولا أكثر، ومع هذا لم يقبل الله عذرهم أبدا، بل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن لهم سابق إيمان، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
سمع.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد
وعلى آله. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه فلم يجد الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير ذا وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مجارات أو ما هو مصحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المجد أو لغير ذلك من الأعذار، وإلا المكره. ولا يتدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا ما يفرى فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الظاهر لا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلن يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، معنى لا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على أخيرته، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الفري، وإنما سببه أن له يزن ذلك حظا من حظوظ الدنيا آثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم،
وعلى محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:
والآية تدل على هذا من جهتين، وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. المعنى هو أن المشرك في زماننا قال لك مثلا: أنتم تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونتصدق ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث، كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا وأموالنا وتخرجوننا من دائرة الإسلام؟ تقول لهم أنت: هو بسبب ذبحكم للقبور وطلبكم المدد من غير الله والعون من غير الله والاستغاثة بغير الله وقولكم المدد المدد يا أحمد البدوي، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني، فهذا أكفركم بسبب هذا. قال: هذا لا, لا, لا نكفر به ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم، هذا لا نكفر. تقول عن الرسول: كفر أناسا قالوا دون ما قلت، ومع هذا أنزل الله فيهم كفر، وهم حينما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع أكل بطون، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ومع هذا اعتبروا قائلين: إنما كنا نقول على وجه المزح واللعب ونقطع به عن الطريق ونتحدث حديث الركب، جاءوا معتذرين بهذا. فالرسول يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من الصحابة من جملة من غزوا الروم مع الرسول، وأثبت القرآن أن لهم إيمانا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بسبب هذه الكلمة. ثم تقول لهم: العلماء في كل مذهب كلهم عقدوا بابا في كتبهم بالإجماع أن من سب الله فهو كافر، ومن شتم هذا الدين فهو مرتد، ومن زعم أن لله صاحبا فهو مرتد، ومن انتقص الرسول فهو مرتد ولو شهد أن لا إله إلا الله وجاء بكل ما جاء. هذا تقدم. أيضا تقول له: الله سبحانه وتعالى لن يعذر إلا المكره، فأنت لست بمكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. أما من كفر وهو غير مكره بأن تكلم بكلمة الكفر أو عمل عملا يقصر الكفر، فهذا نعم نقول إنه مرتد كافر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما لو هددت بقتل أو إحراق ووافقتهم مكره فأنت معذور، وإنما وافقتهم في الظاهر، وإلا قلبك مطمئن بالإيمان، لأن العقيدة لا يمكن أن أحدا يكره عليها، وإنما تكره أنت على الفعل أو القول فقط، أما العقيدة فلا يتصور إكراه أحد عليها. ثم تأمل قول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني جاءوا بكلمات الكفر بسبب محبتهم للدنيا على الآخرة. فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة أو مالا وقال بالكفر لأجل المدارات أو لأجل أو مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو بعشيرته، هذا لا ينفع، بل هو مرتد مهما كانت الحالة، لأن الله يقول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يكونوا مكرهين مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان، فآثروا حظا من حظوظ الدنيا إما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة أو بالمال وافقوهم على كفرهم او تكلموا بكلمات الكفر او غير ذلك مما هو سبب اخراج لهم عن دينهم، فهم بهذا كفروا ولم يعذروا الا من اكره بالضرب او الاحراق او القتل بما في بما من شأن القول او دون عقيدة القلب. هذا هو معنى قول الشيخ والله اعلم.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب كشف الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بشرح كشف الشبهات لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فإن من النعم التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها ما أولانا إياه من أوقات الفراغ ومن الصحة والعافية، فما أنعم الله بشيء بعد نعمة الإسلام على عبده أفضل من نعمة العافية. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية، يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. مثل هذا كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. فما أعطي العبد شيئا أفضل من نعمة العافية بعد نعمة الإسلام. وإن أحسن ما يستغل به الفراغ وتبذل به القوى والمهج هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، العلم بكتاب الله، العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بشرعه، العلم باستحقاقه، العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى ليعمل، وبما يسحقه ليجتنب وفق ما شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العلم بنبيه، العلم برسوله، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة ما أرسل به، معرفة رسالته التي تدور على التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، معرفة شريعة الإسلام بأدلتها. هذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومما نشكر الله تبارك وتعالى عليه ونغتبط به أن هيأ لنا دروسا في هذا العلم الشرعي، وفي جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاة والسلام، مهبط وحي الله إليه ومنطلق دعوته ورسالته إلى آفاق الدنيا. فهذا لا شك أنه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها، وأن نحرص على اغتنامها واحتساب الأجر عند الله عليها والصبر في ذلك. فإنه لا بد من الصبر، الصبر على تعلم العلم النافع، الصبر على التزام شرائع الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، فمدار نشأتنا على الابتلاء. الابتلاء بالأمانة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلمة ابتلاء تشعر بأن فيه مشقة تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر في جميع مراحلها، الصبر على التعلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على أقدار الله. فلا بد من الصبر الشرعي لله تبارك وتعالى، وهو من حقوق الله على عبده، يتعبد العبد إلى الله بهذه الخصلة. ولا بد من شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل. ولا بد من التعبد لله عز وجل باستغفاره والتوبة إليه، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لا أريد أن أطيل وأستنفذ الوقت بغير ما تقرر من درسه، وهو الدرس في كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات، الشبهات التي أثيرت حول التوحيد. أعظم شيء أمر الله به هو توحيد الله عز وجل، أي إفراده بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي، لأن فعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي تقتضيه جبلته وبه قوام حياته، وفعل تعبدي لله عز وجل. فالفعل التعبدي يجب أن يخلص كله لله تبارك وتعالى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان من سنة الله تبارك وتعالى أن قيض أعداء للرسل ولرسالتهم وما جاءوا به أعداء من شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كان على الرسل وعلى ورثة الأنبياء من بعدهم أن يتصدوا لهؤلاء الأعداء ولشبههم فيكشفوها. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، المصلح الإمام، لقد أغاث الله به هذه الجزيرة حينما عم الشرك وطم الشرك في العبادة، وجد من يذبح لغير الله، وجد من يدعو غير الله تبارك وتعالى، ووجد من علماء السوء من يشوش ويشبه على توحيد الأنبياء والمرسلين. فكان من جهوده رحمه الله أن ألف هذا الكتاب الذي وإن كان صغيرا في حجمه فهو عظيم ومفيد في معناه وفيما احتوى عليه. وكما هي طريقة مشائخنا مشائخ الدعوة، نبدأ بالعرض، عرض ما يتيسر عن طريق قراءة أحد الإخوة، ثم نعود بالشرح حسب ما يفتح الله عز وجل وييسره، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. فلنبدأ على بركة الله في القراءة، ليقرأ أحد الإخوة.
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة
والسلام على رسول الله وعلى
آله
وصحبه
أجمعين. أو قرب منك أو يمكن أن تكون قريب منك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، اعلم رحمك الله، وهذا دعاء جميل يدعو به المؤلف للسامع وللطالب. وإذا كان الدعاء من عالم ومن شيخ فاضل يدعو به لطالبه ولتلميذه، فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما يدعو لجهلة قومه ويدعو للمخاطبين، حتى أنه يدعو للكفار: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكما ورد من هذه الصيغ. فهذا استفتاح جيد، يدعو للطالب بالرحمة، برحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تختص بالرزق وبقوام الحياة، ولكنها تشمل أيضا الرحمة بالعلم النافع، الرحمة بما أنزله على رسله من علم نافع يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل لإنذار عباده ولتبشيرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، لإنذارهم عن الشرك وتبشيرهم بالتوحيد. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، ومن أتى به فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. ولهذا يقول: اعلم أن التوحيد أتى به معرفا، لأن غاية التوحيد وكمال التوحيد هو أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، وفعله التعبدي يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على أركان التعبد القلبي: الحب التام، والرجاء التام، والخوف التام. فإذا خلت أو إذا خلا أي عمل من أحد الأركان الثلاثة لا يسمى هذا العمل عبادة. مثاله: لو أن شخصا أحب ولده أو أحب قريبة أو زوجته، لكنه يعني حب حبها بحب خلا من الرجاء وخلا من الخوف، هذا الحب لا يسمى عبادة حتى وإن حمل على معصية الله، ثم قد يسمى معصية وفيه نوع من الشرك، لكن ليس هو شرك، ليس هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، حتى تكون العبادة مشتملة على الأركان الثلاثة. أي نعم، إذا كان حبا خاليا من الرجاء بالغيب أو من الخوف، خوف السر وخوف الغيب، لا يسمى عبادة. أي نعم، بمعنى أنه لا يسمى شرك حتى وإن حمل أحيانا على بعض معصية الله عز وجل، أو خاف من سلطان فأطاعه خائفا لكنه لا يحب هذا السلطان مثلا ولا يرجوه، إنما أطاعه خوفا، فلا تسمى هذه الطاعة، لا تسمى هذه الطاعة عبادة، وإن كانت أحيانا ربما تكون طاعة في المعصية يسمى صاحبها عاصيا، فيه نوع من الشرك لكن ليس شركا، فيه نوع من التعلق لكن ليس شركا. أما إذا كان الحب مذلا، أكان الحب حبا تاما، فقد اشتمل على الرجاء والخوف، ومن هنا يكون حبا مذلا يكون شركا، لأنه يعني إذا أفرد الحب
عن الرجاء والخوف وبلغ مرتبة التعبد صار حبا تعبديا، فقد تضمن الرجاء والخوف ويعتبر شرك. ومن هنا محبة بعض الناس لأندادهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند ما جذبت حبا ورجاء وخوفا عن محبة الله تبارك وتعالى. الحب التام متضمن للرجاء والخوف. أي نعم، نقصد بالحب الذي لا يتضمن رجاء ولا خوفا، ليس حبا تاما مذلا، ليس حبا تاما مذلا. أي نعم. أما الحب التام المذل فهو إذا صرف لغير الله يعتبر شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحاصل أن العبادة لا بد أن تكون مكونة من أركان التعبد القلبي: الحب التام، الرجاء التام، الخوف التام. والحب التام يتضمن الرجاء والخوف، الرجاء التام يتضمن الحب والخوف، الخوف التام يتضمن الرجاء والحب معا. يعني بعض الناس يغلط، ربما مثلا شخصا يطيع مثلا أحد يخشى منه فأطاعه في المعصية فقد يسميه مشركا. هذه فائدة يعني ملاحظة الأركان، أركان التعبد. ولذا فربنا عز وجل رحم المسلمين بتصحيح هذه الأركان في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار حبه، الرحمن الرحيم، تصحح مسار رجائه، مالك يوم الدين، تصحح مسار خوفه. الحب والرجاء والخوف مركوزة في الفطرة، ليست كسبية كونية، ليست كسبية كونية، فمركوز في فطرته، مكون في فطرته الحب. لا يخلو من الحب إنسان حي، مخلوق حي، بل جميع المخلوقات مركوز فيها محبة إله تألهه وتقصده ولا تستريح ولا تركن إلا بقصده. أي نعم. لكن مردة الجن ومردة الإنس شدت في هذا واستراحت وقصدت غير الله تبارك وتعالى. أما جميع مخلوقات الله عز وجل فلها مقصود ولها مطلوب، لا تستريح إلا بقصده. أي نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع المخلوقات هي عابدة اختيارا لله تبارك وتعالى. وكأن المصلي بالفاتحة إذا مر على الآيات الثلاث الأول كأنه يقول بهذه الأركان المتقدمة: صح الحب بالحمد لله رب العالمين لله تبارك وتعالى، وصح الرجاء لله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم، وصح الخوف لله تعالى بمالك يوم الدين. فبهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد، أي نعم، وإياك نستعين. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة. فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه السلام. أبونا آدم أول الأنبياء، أوحي إليه، لكنه بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه، وطبعا أطاع الشيطان كما هي معروفة القصة بالقرآن، وفررت لتفقه وأجملت ثم بسطت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الشيطان دخل على آدم عن طريق الحرص، دخله من نقطة ضعف وهي الحرص: أن أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى نسي عهد الله إليه، لأن الله عهد إليه أن يسكنه في الجنة وأن لا يجوع فيها وأن لا يعرى وأن لا يضحى. لكن جاء الشيطان ووسوس له أن الله ما نهاه عن تلك الشجرة إلا يعني أن لا يكون ملكا وأنها شجرة الخلد، فإذا أكل منها خلد في هذه الجنة، فدخل إليه عن طريق الحرص، رآه أجوف لا يتمالك، فأتاه أو غزاه من نقطة الضعف هذه. وهذا هو درب الشيطان والعياذ بالله، يأتي إلى ابن آدم من طريق ضعفه إذا كان لا يتمالك، أجوف لا يتمالك أمام شهوته، فهو يأتيه عن هذه الطريق نعوذ بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى تاب، امتن على آدم بكلمات فتلقاها آدم وتاب إلى ربه، وتاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن التوبة تمحو الذنب وتجب ما قبلها، لكن لا تمحو المصيبة، لا تمحو المصيبة. فآدم أبونا آدم محي ذنبه بتوبته، لكن لم تمح المصيبة عنه وعن بنيه. المصيبة هي أن أخرجنا من الجنة إلى دار الشقاء والابتلاء، يعني دار مخلوط فيها الخير والشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا احتج آدم وموسى، موسى يريد أن يحتج على أبيه آدم، أخرجتنا ونفسك من الجنة. هو موسى لا يريد أن يعير أباه بالذنب، لأنه تائب، وموسى أجل من أن يعير أو من أن يلوم تائبا بذنبه، ولكن كأنه احتج عليه أنه سبب لهذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16 و100 دال على 74,003، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب كشف الشبهات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد ورحمه الله تعالى. ولكن المشركين جبهة يجوزون بها عند هذه القصة والآن.
ولكن المشركين جبهة
عند هذه القصة، لأنهم يقولون إن بني إسرائيل ينكروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذاتا واعطنا نذكره، فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل انهم لم يفعلوا، وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يفعلوا، ولا خلاف ان بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذاتا واعطوا بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع
في يكفي بركة فلا ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبه يدلون بها عند هذه القصة، وهي قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حديثوا عهد بإسلام، قالوا لا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه الطلب بالطلب، وإن كان اختلف اللفظ، فبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، والذين مع الرسول يوم حنين لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شبهة المشركين يقولون أنتم تكفرون والرسول لم يكفرهم، وبنو إسرائيل لم يكفروا، الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذين قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفرهم. فأنتم الآن تكفروننا، كيف تستدلون علينا بما لا دلالة لكم فيه؟ يقول المصنف نقول لهم أنتم فعلتم واتخذتم القبور من دون الله وهؤلاء لم يفعلوا بل قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة فنهاهم نبيهم موسى ولم يتخذوا إلها كما اتخذتم لو اتخذوا إلها دون الله لكفروا وكذلك الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط عاصين له لكفروا ولكنه لما نهاهم انتهوا فأنتم ننهاكم ولم تنتهوا بل اتخذتم ما تعتقدون بركته وتعتقدون أنه يشفع لكم عند الله ويرفع حوائجكم إليه زاعمين أنه واسطة بينكم وبين الله ففرقا بينكم وبين من سبقكم فرسلهم نهوهم فانتهوا وأنتم لم تنتهوا فلو لم يطيعوهم واتخذوا ذات أنواط لكفروا ولكنهم لم يتخذوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم ففرقا بين فعلكم وفعلهم وعملكم وعملهم والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز معرفة أو معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا فهمنا أن هذا من أسوأ الجن ومصائد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بسلام صبر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه السلام تغليبا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم جبهة أخرى يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وهذه القصة تفيد أمور يعني هي قصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لا مالية وقول بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع وش تفيد؟ يقول تفيد المسلم العالم أن الجهل بالتوحيد وعدم معرفته من أعظم الأشياء وأن قول الجاهل التوحيد فهمناه مما يدل على أنه لا يفهم إذا كان هذا قول الصحابة والنبي بين أظهرهم وقول بني إسرائيل وموسى بين أظهرهم وما فهموا هذا فكيف تفهم بدون تعلم؟ فالوقت يستدعي زمنا طويلا لمعرفة التوحيد ومعرفة ما ينافيه ومعرفة ما ينافي كماله من الشرك الأصغر ومعرفة ما يقدح في التوحيد من البدع ومعرفة ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي ومعرفة ذرائع الشرك ووسائله الموصلة إلى التوحيد الموصلة إلى الشرك أو المقربة من المنافية للتوحيد أو لكمال التوحيد أو القادحة في التوحيد أو المنكسة لثواب التوحيد فقول الجاهل التوحيد فإن هذا من أكبر الجهل وأعظم مكائد الشيطان يظن أنه فهم وهو لم يفهم فقد يتكلم بالكلمة لا يريد معناها بل على وجه الجهل على وجه كما فعل الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ويدل على أن الإنسان إذا تاب من ساعته يعني لو تكلم بكلمة كفر ثم تاب من ساعته فإنه لا يضر ما دام أنه قالها جهلا فإذا قال جلا وتاب من ساعته فإنها لا تضره ثم تفيد على أنه لو قالها جلا وتاب ينبغي أن يغلغ عليه
لأجل أن يكون وقعها في القلوب عظيم، فإذا أنكرت عليه إنكارا شديدا وغلفت عليه معظما لهذه الكلمة التي تكلم بها ليكون أوقع في قلبه من أنه ارتكب جريمة، ولا سيما الكلمات التي تؤدي إلى الكفر، فهذه لا بد من التغليظ في الإنكار فيها، وأنه إذا تاب من شاعة أنها لا تضره إذا كان قالها أو فعلها عن جهل، كما وقع لبني إسرائيل. فقد وقع كثير من مثل هذا لبعض العلماء، فإنهم يتساهلون في أشياء وهي عظيمة، ويعظمون أشياء وهي أسهل، كما وقع لبعض الحنفية، فإنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، بحيث إذا زالت زال الإيمان بالكلية، وهذه مقالة سيئة وعظيمة. لا يقول أحد أن الإيمان مجرد التصديق، يكفي أبدا إلا المرجئة وغيرهم من الضلال المتبعة، وهذا أمر دل عليه القرآن والسنة. لكن الأحناف يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتخلف الأعمال لا تفيد كفرا لأن فيها موجود، بينما قالوا لو صغرت مسجد بأن قلت مسيجد عندهم أنك تكفر، أو قلت فقيه صغرت بتفلان فقيه من باب التحقيق عندهم أنك تكفر، ومع هذا إذا تخلفت الأعمال قالوا أن الإيمان إذا تصدق بقلب الكفاء، ما عندك ليش مصدق بقلبه، ما وأبو طالب مصدق بقلبه عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه أشعاره، وإبليس معترض، وفرعون مصدق بقلبه أيضا كما في قوله تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قوله واستيقنتها دل على أنه مصدق لموسى، وكما في قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فأخبر موسى بأن فرعون يعلم أن السماوات والأرض لها رب غيره، وأن الآيات التي جاء بها موسى أنها من عند الله، ومع هذا يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهو مصدق في نفس الأمر ولكن ما نفع. أما الحنفي قلنا ينفع لأن في مجرد التصديق، والغنى والطرب عند الحنفية إذا تلذت بسماع الغناء المحرم فإنك تخرج من الملة نهائيا، إذا انبسط وتلذذ لسماع المغنين الأغاني المحرمة التي تمت إلى الطرب والعشق والخلاعة والدعارة، متى تلذذ بهذا السماع يكفر. ومع هذا يقولون أن الإيمان في مجرد تصديق وتأخر الأعمال عنها لا يضر، فكذلك كما قال المصنف هو العالم محتاج إلى أن يعرف شيئا من هذه الأحكام التي ربما يقع الإنسان في الكفر من غير ما يشعر، لكن إذا وقع جهلا ونبه من ساعته وتاب الله يتوب عليه لا يختم بكفره، ثم لو تكلم بهذا الذي توجب الكفر ينبغي التغليظ عليه وعدم التساهل، ليكون وقع الكلمة الكفرية هذه في قلبه بحيث يستعظمها ويبتعد عنها وعن القول بها أو الفعل إذا كانت تقتضي الفعل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولهم سبعة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا أو كان كفريقة قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بدنا قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله ومثل أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فحاجه وخرافة فيها من قال وما من قالها ومرادها ولا يهلها من قالها لا يكفر ولا يغسل ولو فعل ما فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى أي لهؤلاء المشبهين لهم شبهة أخرى إيش هي؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتل من قال لا إله إلا الله، وذلك أن أسامة قتل رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأنكر على أسامة فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا لما رأى بريق الشيطان. أن قال أشققت عن قلده؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لم يقلها إلا تعوذا، يعني خوفا من الشيطان. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة والله ما تمنيت أني تمنيت أني لم ما أسلمت إلا يومئذ. هذه قصة أسامة. أستدل بهذا على أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه يعني في وقتنا هذا، وكذلك استدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الكف عن من قال لا إله إلا الله. فالمعنى أن مشركي زماننا يقولون كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، والرسول أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وعنف عليه حتى قال لأشققت عن قلبه وقال لك كيف تسمع بلا إله إلا الله يوم القيامة وأنتم تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول لهم المشركون الأولون يعرفون معناها ولستم كمثلهم، فهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله امتنعوا قائلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعرفون أن معناها هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، يعرفون هذا. لما قالا أنكر الرسول على أسامة كيف قتلت بعدما قال لا إله إلا الله، بل ينظر هل يأتي بما يخالفها ويناقضها أم لا. هذا المعنى. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كيف إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، دل على أنه لو قالها إذا خالف حقها أو ناقض حقها أو لم يأتي بشيء من حقها فإنه يقاتل. فمشركوا زماننا بل اليهود والنصارى يقولوا لا إله إلا الله، ومع هذا لم تنفعهم لأنهم يبطلونها، فهم يعبدون القبور بالنسبة إلى مشرك هذه الأمة، يعبدون القبور يعبدون الصالحين يسألونهم المدد من دون الله يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فهم لم يعملوا بلا إله إلا الله بل ينطقون بها لفظا ويخالفونها معنى وفعلا فما نفعتهم. أما قصة أسامة فهذا الرجل لم يقلها لأنه يعرف معناها وأنكر عليه الرسول قتله، بل ينظر هل يؤدي معناها، فنعم لأنهم يعرفونها ويعرفون ما دلت عليه بخلاف أهل زماننا. ثم هم يقولون لا إله إلا الله ويزعمون أن لله صاحبة ويزعمون أن لله ولدا ويسبون الدين الإسلامي وهم يقول لا إله إلا الله، من لا تنفعهم من جنس الإنسان الذي توضأ ثم قام يصلي وأحدث، فهل تنفعه صلاة مع وجود الحدث؟ فكذلك لا تنفعه لا إله إلا الله مع وجود الحدث الذي ينافيها وهو الشرك بالله أو أنه جاء بما يناقض لا إله إلا الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
فيقال لهؤلاء المهلكين الجهاد معلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسلاهم فهم يقولون لا اله الا الله وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفه وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب وهؤلاء الجهل مصرون ان من ترك كفر فقد قتل ولو قال لا اله الا الله وان من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اصل دين الرسل ورأسه ولكن أداء الله ما فهموا من الأحاديث أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يكفر إذا قالها لم يكن لتثبت معنا وكذلك الحديث الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
فيقال لهؤلاء المشركين الضالين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم واستباع دماءهم وأموالهم وسباد رعيهم وقتل مقاتلتهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا تنفع لا إله إلا الله إذا جاء بما يناقضها ويخالفها؟ فأنتم نعم تقولون لا إله إلا الله ولكنكم تذبحون للقبور وتسألونها من دون الله وتجعلونها وسائط بينكم وبين الله فقد نقضتم لا إله إلا الله. فاليهود يقولون فإذا قال إنسان لا إله إلا الله لا نحكم دمه بها لأن نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور شرك تحل دم الرجل وماله فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني قلنا يا شيخ فرصة قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى رحمه الله تعالى. ولنحن السلام إن شاء الله تعالى من مسألة عظيمة مهمة لجاهل ما تقدم ولكن يرجى السلام لحظم شأنها ويتكاثر على طهيها فنظر لا خلاف أن تكون الله القلب واللسان والعمل فإن احتلت له من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند من شر الأمن وإبليس وأمثالهما وهذا له قلوب كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقل ونفعله ولا يجد عندنا في بلدنا إلا من وافقه ولذلك من الأعلى ولا نجد المسكين عند غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وأن تقوى ذلك من الأعلى كما قال تعالى انشروا بآيات الله ثمنا قليلا من غير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه بل عمل بالتوحيد أمنا ظاهرا ولا يفهمه ولا يعتقده بقليل هو المنافق وهو شر من الكافر وخالق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت على بألسنة الناس سواء يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداواة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يثق عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعجبه ولكن على سبيل من آيتين من كتاب الله ولهما مما اعتقدوا من قوله لا تعتذروا قد سبتم بعد إيمانكم فإذا تحققت
أن بارك الله
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
ولنختم الكلام بمسألة مهمة عظيمة جدا افهم مما تقدم، وهو أن الناس في مقام التوحيد أقسام: إما أنه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به، أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه، أو أنه يعرف ويعمل به لكنه لا يعتقده. فكل على تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحدا، بل لا بد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به. هذه الثلاث هي أركان التوحيد لا بد منها. لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالص، أو أنه يعرف في الباطن لكنه يجحد ويكابر بإنكاره، هذا في شبه من فرعون، لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول: إنما تقولونه هو الحق، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن دعاء الأموات والغائبين وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم ينافي التوحيد، هذا قولكم حق، ولكن لا نستطيع أن نفعله لأن أهل بلدنا نشأوا على هذا وأتادوا، ولا نستطيع مخالفتهم. هذا أشر مما قبله، يداري أهل بلده من أجل أنهم نشأوا على عبادة القبور والاستغاثة بها، وهو يعرف أنها باطل، وأن الحق هو في إفراد الله بالعبادة والتعلق وترك عبادة ما سواه، لكن يقول: لا نستطيع مخالفة أهل البلد فلا بد من مجاراته. ليس له هذا عذر، بل هذا لا ينفعه، وليس هو معذور عند الله تعالى، فهو ظالم ومخطئ ومجرم في صنيعه هذا، ولم يكن موحدا، ولم يكن موحدا. فإن الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من جنس هذا الذي يقول: أنا أعرف الحق ولكن أهل بلدنا لا يوافقون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولا تؤخرى: الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون. فمجرد معرفته للحق مع تخلف العمل لا ينفعه. أو يقول: لا بد من مداراة الناس والنزول على رغباتهم، لأن مخالفتهم غير سائرة، فهذا مثل من قال: الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى كلا التقادير المتقدم بيانها، لا بد أن الإنسان يعرف التوحيد، ولا بد أن يعتقده، ولا بد أن يعمل به، ومن العمل به إنكار المنكر على من خالف التوحيد، وإعلان بطلان عقيدته، وأن هذا شرك لمن استغاث بغير الله، ومصارحة بالعداوة، فإن هذه هي ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الملة إيش هو؟ الدين، دين إبراهيم. دين إبراهيم إيش هو؟ جاء مبينا دين إبراهيم الذي أمر نبينا باتباعه في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. هذه ملة إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا أنك تجامل أهل البلد أو تجامل الرؤساء أو تجامل المشايخ مثلا وهم على ضلال وخطأ، وأن تعرف أن الحق فيما عندك من شركية من استغاث بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله، لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم ألجأت إلى أنك لا تنكر عليهم، إذا ضيعت ملة إبراهيم التي جاء في كتاب آية كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غيروه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب سنية قالوها على وجه النجح والنعب سبيل لك، وبين لك أن الذي يتكلم بخير أو يعمل أو يعمل به يحفوها من احتمال أو جهل أو مجاراة لأحد أعظم مما يتكلم بسنة ينجح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر
بالله.
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر منهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللئب، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا في غزوة الرسول لتبوك، وتبوك للروم في ذاك الزمن. أنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان هؤلاء كفروا بسبب كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب، فما ظنك بمن كفر بفعل أو قول خوفا من نقص مال أو خوفا على نفس من نقص مال أو مدارات، مجرد مدارات للسلاطين والرؤساء، أو محبة للوطن أو محبة للعشيرة، فهذا أولى بالكفر. وذلك أنه أقر الكفر مدارات لأهل البلد، كمن لم يكفر أو طلب هو المدد من غير الله من باب المدارات، أو أنه لم ينكر عليهم وحسن فعلهم خوفا على وطنه، يعني يخشى أن يبعد عن وطنه محبة للوطن أو محبة للمال أو محبة للتجارة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا وأمثال قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم بهذه الآية فاسقين ما دام أنهم قدموا محبة الآباء ومحبة المال أو محبة الوطن أو محبة التجارة خشية كسادها أو محبة البيت الذي كان يسكنه مساكن طيبة، قدموها على وجوب إنكار المنكر وعلى الغضب لله ولرسوله فيما إذا انتهكت محارمه وحصل الكفر، بل أقر لهم على كفرهم مدارات ومداهنة، فهؤلاء كفروا. فما ظنك بمن فعل هذا الفعل وقارنت بين هذا وبين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يغضبون، مع أنهم اعتذروا وقالوا لا نريد حقيقة الأمر وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق لا أقل ولا أكثر، ومع هذا لم يقبل الله عذرهم أبدا، بل قال لا تعتذروا
قد كفرتم بعد إيمانكم مما يدل على أن لهم سابق إيمان، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تعالى. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه فلم يجد الله من هؤلاء إلا من أكره ما كان قلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير ذلك فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مجاراة أو مصحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المجد أو لغير ذلك من الأعداد، وإلا المكره. ولا يتدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا ما يفيا فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الله إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلن يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، معنى لا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له يزيد ذلك حظا من حظوظ الدنيا آثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والآية تدل على هذا من جهتين، وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. المعنى هو أن المشرك في زماننا قال لك مثلا: أنتم تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونتصدق ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث، كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا وأموالنا وتخرجوننا من دائرة الإسلام؟ تقول لهم: أن هو بسبب ذبحكم للقبور وطلبكم المدد من غير الله والعون من غير الله والاستغاثة بغير الله، وقولكم: المدد المدد يا أحمد البدوي، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني، فهذا أكفركم بسبب هذا. قال: هذا لا نكفر به ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم، هذا لا نكفر. تقول: أن الرسول كفر أناسا قالوا دون ما قلت ومع هذا أنزل الله فيهم كفر، وهم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع أكل بطون، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ومع هذا اعتذروا قائلين: إنما كنا نقول على وجه المزح واللعب ونقطع به عن الطريق ونتحدث حديث الركب. جاءوا معتذرين بهذا، فالرسول يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من الصحابة من جملة من غزوا الروم مع الرسول، وأثبت القرآن أن لهم إيمانا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بسبب هذه الكلمة. ثم تقول لهم: العلماء في كل مذهب كلهم عقدوا بابا في كتبهم بالإجماع أن من سب الله فهو كافر، ومن شتم هذا الدين فهو مرتد، ومن زعم أن لله صاحبا فهو مرتد، ومن انتقص الرسول فهو مرتد ولو شهد أن لا إله إلا الله وجاء بكل ما جاء. هذا تقدم. أيضا تقول له: الله سبحانه وتعالى لن يعذر
إلا المكره، فأنت لست بمكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، أما من كفر وهو غير مكره بأن تكلم بكلمة الكفر أو عمل عملا يقصر الكفر فهذا نعم نقول إنه مرتكب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما لو هددت بقتل أو إحراق ووافقتهم مكره فأنت معذور، وإنما وافقتهم بالظاهر، وإلا قلبك مطمئن بالإيمان، لأن العقيدة لا يمكن أن أحدا يكره عليها، وإنما تكره أنت على الفعل أو القول فقط، أما العقيدة فلا يتصور إكراه أحد عليها. ثم تأمل قول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني جاءوا بكلمات الكفر بسبب محبتهم للدنيا على الآخرة، فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة أو مالا وقال بالكفر لأجل المدارات أو لأجل أو مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو بعشيرته، هذا لا ينفع بل هو مرتد مهما كانت الحالة، لأن الله يقول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يكونوا مكرهين مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان، فآثروا حظا من حظوظ الدنيا إما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة أو بالمال وافقوهم على كفرهم أو تكلموا بكلمات الكفر أو غير ذلك مما هو سبب إخراج لهم عن دينهم، فهم بهذا كفروا ولم يعذروا إلا من أكره بالضرب أو الإحراق أو القتل بما من شأنه القول أو الفعل دون عقيدة القلب. هذا هو معنى قول الشيخ، والله أعلم.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب كشف الشبهات، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بشرح كشف الشبهات لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، إن من النعم التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها ما أولانا إياه من أوقات الفراغ ومن الصحة والعافية، فما أنعم الله بشيء بعد نعمة الإسلام على عبده أفضل من نعمة العافية. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية، يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. مثل هذا كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. فما أعطي العبد شيئا أفضل من نعمة العافية بعد نعمة الإسلام. وإن أحسن ما يستغل به الفراغ وتبذل به القوى والمهج هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، العلم بكتاب الله، العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بشرعه، العلم باستحقاقه، العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى ليعمل، وبما يسقطه ليجتنب، وفق ما شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العلم بنبيه، العلم برسوله، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة ما أرسل به، معرفة رسالته التي تدور على التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، معرفة شريعة الإسلام بأدلتها. هذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومما نشكر الله تبارك وتعالى عليه ونرتبط به أن هيأ لنا دروسا في هذا العلم الشرعي وفي جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاة والسلام، مهبط وحي الله إليه ومنطلق دعوته ورسالته إلى آفاق الدنيا. فهذا لا شك أنه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها، وأن نحرص على اغتنامها واحتساب الأجر عند الله عليها والصبر في ذلك. فإنه لا بد من الصبر، الصبر على تعلم العلم النافع، الصبر على التزام شرائع الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، فمدار نشأتنا على الابتلاء. الابتلاء
بالأمانة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلمة ابتلاء تشعر بأن فيه مشقة تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر في جميع مراحلها، الصبر على التعلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على أقدار الله. فلا بد من الصبر الشرعي لله تبارك وتعالى، وهو من حقوق الله على عبده. يتعبد العبد إلى الله بهذه الخصلة. ولا بد من شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل. ولا بد من التعبد لله عز وجل باستغفاره والتوبة إليه، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لا أريد أن أطيل وأستنفذ الوقت بغير ما تقرر من درسه، وهو الدرس في كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات التي أثيرت حول التوحيد. أعظم شيء أمر الله به هو توحيد الله عز وجل، أي إفراده بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي. لأن فعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي تقتضيه جبلته وبه قوام حياته، وفعل تعبدي لله عز وجل. فالفعل التعبدي يجب أن يخلص كله لله تبارك وتعالى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان من سنة الله تبارك وتعالى أن قيض أعداء للرسل ولرسالتهم وما جاءوا به، أعداء من شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كان على الرسل وعلى ورثة الأنبياء من بعدهم أن يتصدوا لهؤلاء الأعداء ولشبههم فيكشفوها. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، المصلح الإمام. لقد أغاث الله به هذه الجزيرة حينما عم الشرك وطم الشرك في العبادة. وجد من يذبح لغير الله، وجد من يدعو غير الله تبارك وتعالى، ووجد من علماء السوء من يشوش ويشبه على توحيد الأنبياء والمرسلين. فكان من جهوده رحمه الله أن ألف هذا الكتاب الذي وإن كان صغيرا في حجمه فهو عظيم ومفيد في معناه وفيما احتوى عليه. وكما هي طريقة مشائخنا مشائخ الدعوة، نبدأ بالعرض، عرض ما يتيسر عن طريق قراءة أحد الإخوة، ثم نعود بالشرح حسب ما يفتح الله عز وجل وييسره، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. فلنبدأ على بركة الله في القراءة ليقرأ أحد الإخوة.
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو قرب منك أو يمكن أن تكون قريب من نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، اعلم رحمك الله، وهذا دعاء جميل يدعو به المؤلف للسامع وللطالب. وإذا كان الدعاء من عالم ومن شيخ فاضل يدعو به لطالبه ولتلميذه، فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما يدعو لجهلة قومه ويدعو للمخاطبين، حتى أنه يدعو للكفار: اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، وكما ورد من هذه الصيغ. فهذا استفتاح جيد، يدعو للطالب بالرحمة، برحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تختص بالرزق وبقوام الحياة، ولكنها تشمل أيضا الرحمة بالعلم النافع، الرحمة بما أنزله على رسله من علم نافع يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل لإنذار عباده ولتبشيرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، لإنذارهم عن الشرك وتبشيرهم بالتوحيد. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية. ومن أتى به فقد أتى بجميع أنواع التوحيد، ولهذا يقول: اعلم أن التوحيد، أتى به معرفا، لأن غاية التوحيد وكمال التوحيد هو أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي. وفعله التعبدي يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على أركان التعبد القلبي: الحب التام، والرجاء التام، والخوف التام. فإذا خلت أو إذا خلا أي عمل من أحد الأركان الثلاثة لا يسمى هذا العمل عبادة. مثاله: لو أن شخصا أحب ولده أو أحب قريبة أو زوجته، لكنه يعني حب حبها بحب خلا من الرجاء وخلا من الخوف، هذا الحب لا يسمى عبادة حتى وإن حمل على معصية الله. ثم قد يسمى معصية وفيه نوع من الشرك، لكن ليس هو شرك، ليس هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، حتى تكون العبادة مشتملة على الأركان الثلاثة. أي نعم، إذا كان حبا خاليا من الرجاء بالغيب أو من الخوف، خوف السر وخوف الغيب، لا يسمى عبادة. أي نعم، بمعنى أنه لا يسمى شرك، حتى وإن حمل أحيانا على بعض معصية الله عز وجل، أو خاف من سلطان فأطاعه خائفا لكنه لا يحب هذا السلطان مثلا ولا يرجوه، إنما أطاعه خوفا، فلا يسمى، تسمى هذه الطاعة، لا تسمى هذه الطاعة عبادة، وإن كانت أحيانا ربما تكون طاعة في المعصية، يسمى صاحبها عاصيا، فيه نوع من الشرك لكن ليس شركا، فيه نوع من التعلق لكن ليس شركا. أما إذا كان الحب مذلا، حب أكان الحب حبا تاما، فقد اشتمل على الرجاء والخوف، ومن هنا يكون حبا مذلا، يكون شركا، لأنه يعني إذا أفرد الحب عن الرجاء والخوف وبلغ مرتبة التعبد، صار حبا تعبديا، فقد تضمن الرجاء والخوف ويعتبر شرك. ومن هنا محبة بعض الناس لأندادهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند ما جذبك حبا ورجاء وخوفا عن محبة الله تبارك وتعالى. الحب التام متضمن للرجاء والخوف. أي نعم، نقصد بالحب الذي لا يتضمن رجاء ولا خوفا، ليس حبا تاما مذلا، ليس حبا تاما مذلا. أي نعم، أما الحب التام المذل فهو إذا صرف لغير الله يعتبر شركا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب. الحاصل أن العبادة لا بد أن تكون مكونة من أركان التعبد القلبي، الحب التام، الرجاء التام، الخوف التام، والحب التام يتضمن الرجاء والخوف، الرجاء التام يتضمن الحب والخوف، الخوف التام يتضمن الرجاء والحب معا. يعني بعض الناس يغلط، ربما مثلا شخصا يطيع مثلا أحد يخشى منه فأطاعه في المعصية، فقد يسميه مشركا. هذه فائدة يعني ملاحظة الأركان، أركان التعبد. ولذا فربنا عز وجل رحم المسلمين بتصحيح هذه الأركان في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين تصحح مسار حبه، مالك الرحمن الرحيم تصحح مسار رجائه، مالك يوم الدين تصحح مسار خوفه. الحب والرجاء والخوف مركوزة في الفطرة، ليست كسبية كونية، ليست كسبية كونية، فمركوز في فطرته، مكون في فطرته الحب. لا يخلو من الحب إنسان حي، مخلوق حي، بل جميع المخلوقات مركوز فيها محبة إله تألهه وتقصده ولا تستريح ولا تركن إلا بقصده. أي نعم، لكن مردة الجن ومردة الإنس شدت في هذا واستراحت وقصدت غير الله تبارك وتعالى. أما جميع مخلوقات الله عز وجل فلها مقصود ولها مطلوب، لا تستريح إلا بقصده. أي نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع المخلوقات هي عابدة اختيارا لله تبارك وتعالى. وكأن المصلي بالفاتحة إذا مر على الآيات الثلاث الأول كأنه يقول بهذه الأركان المتقدمة صح الحب بالحمد لله رب العالمين لله تبارك وتعالى، وصح الرجاء لله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم، وصح الخوف لله تعالى بمالك يوم الدين. فبهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد وإياك نستعين. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة، فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه السلام، أبونا آدم أول الأنبياء أوحي إليه، لكنه بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه، وطبعا أطاع الشيطان كما هي معروفة القصة بالقرآن، وكررت لتفقه وأجملت ثم بسطت في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الشيطان دخل على آدم عن طريق الحرص، دخله من نقطة ضعف وهي الحرص، أن أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى نسي عهد الله إليه، لأن الله عهد إليه أن يسكنه في الجنة وأن لا يجوع فيها وأن لا يعرى وأن لا يضحى، لكن جاء الشيطان ووسوس له أن الله ما نهاه عن تلك الشجرة إلا يعني أن لا يكون ملكا، وأنها شجرة الخلد، فإذا أكل منها خلد في هذه الجنة، فدخل إليه عن طريق الحرص، رآه أجوف لا يتمالك، فأتاه أو غزاه من نقطة الضعف هذه. وهذا هو درب الشيطان والعياذ بالله، يأتي إلى ابن آدم من طريق ضعفه، إذا كان لا يتمالك أجوف لا يتمالك أمام شهوته، فهو يأتيه عن هذه الطريق نعوذ بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى تاب، امتن على آدم بكلمات فتلقاها آدم وتاب إلى ربه، وتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن التوبة تمحو الذنب وتجب ما قبلها، لكن لا تمحو المصيبة، لا تمحو المصيبة. فآدم أبونا آدم محي ذنبه بتوبته، لكن لم تمح المصيبة عنه وعن بنيه. المصيبة هي أن أخرجنا من الجنة إلى دار شقاء والابتلاء، يعني دار مخلوط فيها الخير والشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا احتج آدم وموسى، موسى يريد أن يحتج على أبيه آدم، أخرجتنا ونفسك من الجنة. هو موسى لا يريد أن يعير أباه بالذنب، لأنه تائب، وموسى أجل من أن يعير أو من أن يلوم تائبا بذنبه، ولكن كأنه احتج عليه أنه سبب لهذه